الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد كان يأمل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا الأمر الإلهي الذي جاء به جبرائيل في غدير خم أن تلتزم الأمة به حتى تبقى قوية تقود العالم إلى السعادة والازدهار، فلا ينتابها ضعف أبدا. فاتسعت شقة الخلاف وكثرت المذاهب والفرق داخل الكيان الإسلامي، وكل حزب بما لديهم فرحون، على رغم أن المنصفين يعرفون الحق ومع من كان ويكون. وهذه الرحلة المباركة للسيد محمد الموسوي المعروف بسلطان الواعظين الشيرازي هي جهد مخلص لهذا العالم الجليل من أجل نشر مناهج وسيرة أهل البيت النبوي الأطهار وحث أبناء الإسلام جميعاً على الاقتداء بأهل الذكر العظيم لكي ينالوا كرامة الدنيا وشفاعة الآخرة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
عرض تاريخي لمحاورات فكرية جرت قبل أكثر من 60 عاما في مدينة بيشاور الباكستانية.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلاً أهلاً بشيوخ الأجلاء. تفضلوا تفضلوا بالجلوس.
يا الله.
تفضلوا وسأجلب لكم بعض الحلوى.
لا تكلف نفسك. فقد كنا في مأدبة مسرور خان التي يقيمها سنوياً ترحماً على روح سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه، وكان السيد محمد الشيرازي أيضاً من بين الحضور.
فقط اجلب لنا بعض الماء لتسقي السيد عبد الحي لأنه اليوم أكل كثيراً.
بكل سرور بكل سرور. المجلس مجلسكم، لكنني أرى أنكم
قلت لك للسيد عبد الحي فقط.
حسناً بكل سرور.
تفضل يا شيخنا.
الله فيك.
المجلس مجلسكم، لكني أرى أنكم قد حضرتم مبكرين.
كنا في الجوار لأمر خاص.
نعم.
ولما وجدنا أن وقت المناظرة قريب فقد عرجنا على المجلس.
بارك الله فيك.
أهلا ومرحبا بكم، لكني أستأذنكم لبضع دقائق.
على راحتك، تفضل.
وأنا أستأذنكما أيضا، وسأعود إلى المناظرة مع عودة السيد.
أرى أن عبد الحي يقف في المنتصف ما بيننا وبين السيد.
لا أفهم قصدك.
أراه يجامل السيد كثيرا، ولا أعتقد أن العقيدة تحتمل مثل هذه المجاملة.
لكني أراه يجادل كلما سنحت له الفرصة.
هذا لا يكفي، إنه إمام جامع وعليه أن يكون موقفه صلباً وواضح.
فهل تنصحني بأن أكلمه في الأمر وأدعوه إلى موقف أصلب؟
لا لا لا، إذا من فض المجلس وكان حاضراً نكلمه سوية.
الرأي رأيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا الله.
وعليكم السلام. يا الله.
باسمه تعالى نبدأ مناظرتنا لهذه الليلة، وهدفنا إحقاق الحق ابتغاء لمرضاة الله تعالى، فتفضلوا على بركة الله.
لقد ارتئينا أن نبدأ المناظرة بسؤالنا عما لحق بالخليفة عثمان ذي النورين من الأذى في الفترة التي قتل فيها، فما موقفكم من ذلك؟
موقفنا هو موقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو واضح للجميع.
وما كان موقف الإمام علي رضي الله عنه؟ أرجو من سماحتكم أن تبينوه لنا.
كان موقف الإمام موقف الناصح المصلح، وهو مدون في نهج البلاغة.
وفيما كانت نصيحة الإمام علي رضي الله عنه لذي النورين؟
نصحه بأن يحد من لعب مروان وغيره في شؤون المسلمين، مروان الذي لم يراعي ما أمر الله به ورسوله.
لكننا نرى أن طيبة قلب عثمان رضي الله عنه وأرضاه وتسامحه ورحمته هي التي أيقظت الفتنة فأدت به شهيدا.
بل إن انشغاله عن الناس واعتكافه في داره وعدم رده مظالم عماله من بني أمية هي سبب الفتنة.
أولم يكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب الطاعة؟
لكن معاوية ومروان بن الحكم وابن خاله عبد الله بن عامر ليسوا أولياء الله ولا توجب لهم الطاعة.
لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من ولى معاوية رضي الله عنه على دمشق والأردن،
فضم إليه عثمان ولاية حمص وفلسطين والجزيرة يا سيدي.
عذرا سماحة السيد، فنحن نرى أن الشيعة يفسقون عمال عثمان رضي الله عنه ظلما،
بل إن القرآن الحكيم هو من أعلن فسقهم، كما يحدثنا المفسرون عن الوليد بن عقبة الذي كذب على الرسول الأكرم، فجاء في ذيل الآية: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.
كذلك أشار بعض المؤرخين إلى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألبوا الناس على عثمان رضي الله عنه،
بل نهوه عن التعسف والتصرف بأموال المسلمين وانحيازه لبني أمية.
وهل كان من عثمان لهؤلاء الصحابة إلا المودة والاحترام؟
يا سيد عبد الحي، بل كان منه الضرب وكسر الأضلع والنفي في الصحاري والقفار.
هذا تحامل على من لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي النورين، لا نقبله.
راجعوا التاريخ في كتبكم، فهذا عبد الله بن مسعود يضرب بالأرض حتى يكسر ضلعه، لأنه رفض أن يسلم نسخته من القرآن للحرق. فهذا عمار بن ياسر يطأه عثمان ويركله برجليه حتى أصابه الفتق، لأنه صلى على ابن مسعود وكان ضعيفا كبير السن، فلم يرحم صحبته ولا كبر سنه.
ومن بعد لم تذكر ممن ظلمهم الخليفة عثمان بحسب ادعائكم؟
أبو ذر كان أضعف المؤمنين بدنا وأفقرهم حالا، ولكنه كان أشدهم صلابة في الحق، نفاه عثمان إلى الربذة، فمات هناك مقهورا مغلوبا على أمره.
سماحة السيد، أرى أن الحديث قد تحول إلى سجال حاد، فهل لا غيرتم موضوع البحث والمناظرة؟
أرى أننا سنعود إلى بلادنا، لأننا لم نصل إلى نتيجة تذكر مع سماحة السيد.
لا نترككم تعودون إلى بلادكم حتى نصل إلى نتيجة. فأنتم تقولون أن الشيعة الرافضة هم ليسوا أهل عقل أو منطق، وليسوا أهل بحث أو مناظرة، فهل استسلمتم؟
نحن لم نستسلم، وإنما سكتنا للفائدة من بيان السيد، ولكننا لم ندخل في صلب المواضيع الأساسية، ولو أردنا أن نقيم الدليل لثبت لكم أن الحق معنا.
ولكننا لم نسمع منكم كلاما دالا ولا حديثا مستندا إلى القرآن الكريم، بل إن كلام السيد هو الذي يحمل الأسانيد المروية عن علمائنا.
إذا كان عندكم أدلة فأتوا بها. والصراحة أن المناظرات انتشرت في الصحف فأوقعت الشك في قلوب أكثر أهل السنة والجماعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجو مراعاة شخص السيد، فقد كان يريد السفر إلى خراسان لزيارة الإمام الرضا رضي الله عنه، لكنه تفضل علينا بتأخير سفره، فأرجو أن لا نؤخره أكثر من ذلك.
هذا صحيح، لكني بتأخري أخدم الدين والمجتمع، وإني على استعداد للبقاء سنة أو أكثر حتى تنكشف الحقيقة.
بارك الله فيك.
وإني لخجل من مضيفي يعقوب علي خان، فقد أتعبته كثيرا.
مولانا وسيدنا، إن بيوتنا كلها بيوتكم.
نحن نفتخر بخدمتكم ونتشرف بإقامتكم معنا.
وعليه سنؤجل سفرنا، لكني أرجو من سماحة السيد أن ينتقل هذا المجلس إلى المكان الذي نسكن فيه، فقد أثقلنا كثيرا على جناب يعقوب خان وأسرته الكريمة.
يبدو أن جناب الحافظ لا يعرف تقاليد أسرة قزلباش، فإن ضيفنا إذا ما دخل إلى دارنا فلن يخرج منها ولو بقي سنين. فأهلا وسهلا بكم في كل يوم. يوسف، محمود، قدموا الحلوى والفاكهة.
أمرك يا
أبي.
سماحة السيد، إني أرى أن هدف الشيعة تجريم الصحابة ممن انتخبوا أبا بكر رضي الله عنه بالشورى ولم ينتخبوا عليا رضي الله عنه، ودليلنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن النبوة والحكم لا تجتمعان في بيت واحد.
لن أرد عليكم بغير القرآن، بدليل قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
إن الحديث حول هذا الموضوع لا يزيدنا إلا افتراقا وابتعادا، فنحن لسنا ممن حضر السقيفة حتى نلمس الأمر ونتحسسه، واليوم نحن أمام الأمر الواقع.
لا يجوز لمسلم أن يستسلم للأمر الواقع، بل يجب أن يتبع الحق لقوله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
والواقع والتاريخ يتفقان أن سيدنا عليا وبني هاشم بايعوا أبا بكر،
ولكن كيف تمت المبايعة؟
كما بايع كل الصحابة من المهاجرين والأنصار،
ما بايعوا إلا بعد 6 أشهر.
ذكر المجلسي وهو من أكبر علمائكم راويا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب علي حسنة لا تضر معها سيئا. وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بكى الحسين وجبت له الجنة.
فماذا تبغي من ذلك؟ أما القائلون بأن حب علي حسنة لا تضر معها سيئة فقولهم مردود، وقد شجبه علماؤنا الأجلاء.
قلت بعض علمائنا، ولا يمكن التعميم لتتهم العلماء جميعهم.
لكن هذا البعض أفتى بما هو أخطر من ذلك، وحرمة المكان لا تسمح لي بذكره.
هذه الأكاذيب هي أقرب إلى الأسطورة منها إلى الحقيقة.
سأكتفي بالزمخشري في قصيدته الميمية المشهورة، وإن شئتم أتلوها عليكم. أما الخبر الذي ذكرتموه من بحار الأنوار فلم ينفرد الشيعة بذكره، بل ذكره علماؤكم أيضا.
فما تقولون في حديث الباكي على الحسين؟
البكاء على الحسين سنة رسول الله صلوات الله عليه وآله، والالتزام بالسنة يوجب دخول الجنة.
فما فائدة المجالس الحسينية إذا كان المسلم ملتزما بأصول الإسلام عارفا بأحكام الدين؟
فائدة المجالس تحتاج إلى وقت طويل لشرحها، ولكني أقول أنها كالمدارس، يلقي فيها الخطيب أحكام الدين والتاريخ وتفسير القرآن الكريم والمواعظ.
يعتقد البعض أن الحسين نهض وقاتل واستشهد لأجل الحصول على المكاسب الدنيوية فخذله أنصاره.
قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالقائلون بهذا الرأي مقالهم يعارض آية التطهير هذه.
وعن أنس بن الحارث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن ابني هذا، ويعني بذلك الحسين عليه السلام، سيقتل بأرض تسمى كربلاء، فمن شهد منكم ذلك فلينصره.
سيدنا الجليل، جزاك الله خيرا، إذ علمتنا معنى حب أهل البيت وفلسفة البكاء عليهم، وإني لآسف على ما فاتني من الأجر لعدم حضوري مجالس عزاء الحسين عليه السلام.
لا بأس عليك يا عزيزي، فزيارة الحسين عليه السلام قائمة ومجالس عزائه منصوبة إلى يوم الدين.
نقر بأن سماحتكم لكم اليد الطولى في إظهار كل صغيرة وكبيرة، فما من حادثة مرت إلا وبينتم سندها ودليلها.
ما دام جميع عازمين على المضي في الطريق الموصل إلى الحقيقة، فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك هذا الجمع بمشيئته.
يشهد الله، ما قصدنا غير الحق والحقيقة، وما حملنا ضغينة لمسلم قط، ونسأل الله تعالى أن يجمع شملنا ويوحد كلمتنا من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
استفسار أو تعليق يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي lbs@azahra.tv.
وجرح الدين ليس له التحام،
وإن لكم بكل حم وقطر وقام فيه محتجب إمام لأملاك السما في كل وقت على تقبيل قوته ازدحام عليكم أفضل الصلوات تقرأ من الرحمن من سجن الغمام لأملاك السما في كل وقت على تقبيل قوته ازدحام عليكم أفضل الصلوات تترى من الرحمن من سجم الغمام وفي بشار تجد الجواب لكل سؤال ما يزح الظلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم السلام عليكم إخوتي وأخواتي في كل مكان ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة العاشرة من مسلسل ليالي بيشاور، ولقد شاهدنا نحن وأنتم هذه الحلقة ولي عليها تعليقان. أريد أن أخوض في محورين. المحور الأول هو نفس المحور السابق الذي تحدثت عنه معلقا على الحلقات 9 و8. هنا أريد أن أواصل التأكيد على الدعوة إلى الله بالهدوء والسكينة والوقار، وأن نتحاور وأن نكون إخوة، نشعر بالأخوة فيما بيننا، فنتعامل مع الآخرين بأخوة ومحبة. لا يجوز أن يوجه الاتهام إلينا وأن نسب ونشتم. أنا أنصح هؤلاء الذين اتخذوا أسلوب السباب والشتائم على شيعة أمير المؤمنين هنا وهناك، أنا أنصحهم أن يقرأوا القرآن أولا. لاحظوا أيها الأخوة، في القرآن الكريم يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فأحسن القول أن يدعو إلى الله. طيب، الآن كيف يدعو إلى الله فيكون قد قال أحسن القول؟ يقول عز من قائل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول عز من قائل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنت عليك أن تستمع القول وأن تختار الأحسن، الأرشد، الأوفق، الأصلح، إنما تستمع ولا تغلق الأبواب على الناس، وأن لا تكتفي بالرأي الواحد، اسمع الآراء كلها. يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما هو أحسن القول؟ يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. كيف ندعو إلى الله؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة وضع الشيء في محله، والموعظة الحسنة معروفة. عامل الناس بتعامل حسن يتوافق مع النهج القرآني، مع نهج الإسلام، مع نهج رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو المحور الأول. وهناك محور أخير أريد أن أتوقف عنده، وهو ما يقال عن كثرة البكاء على الحسين. يقال: نتهم نحن ويقال لنا أنكم تبكون على الحسين، ما هذا الجزع؟ ما هذا البكاء؟ لماذا استثارة الماضي لماذا الحديث في من مضوا دعوا أمرهم إلى الله؟ لماذا يذكر يزيد بالسوء؟ لماذا تلعنون يزيد؟ هذا الكلام يتداول في كل عام في كل مكان. عندما يبدأ شيعة أهل البيت في عشرة عاشوراء بالبكاء والنياحة والحداد على فاجعة الطف، على مصيبة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، ينبري هؤلاء للدفاع عن يزيد، ويخرج علينا بعضهم في التلفزيونات في القنوات الفضائية وفي الجرائد والمجلات يعترض اعتراضا شديدا على البكاء والنياحة على الحسين. أولا أقول أيها الأخوة أن البكاء حالة نفسية، غريزة، فطرة، غريزة أوجدها الله في ذات الإنسان، كما أن الإنسان بحاجة إلى أن يفرح ويضحك، بحاجة إلى أن يحزن ويبكي، هما غريزتان أودعهما الله في ذات الإنسان. يقول القرآن الكريم وأنه هو أضحك وأبكى. الله سبحانه وتعالى أودع فيك غريزة الضحك وغريزة البكاء، كما أنت بحاجة إلى أن تضحك، بحاجة إلى أن تبكي. في يوم تفرح وتضحك، وفي يوم آخر تحزن وتبكي. لا ينبغي أن يقال لمن بكى لماذا بكيت، أو لمن ضحك لماذا ضحكت. نعم هما عاطفتان غريزتان ينبغي أن يشذبهما الإنسان ويهذبهما، لا يطلق لهم العنان، لا ينبغي أن يضحك كثيرا ولا أن يبكي من غير سبب. الضحك من غير سبب من قلة الأدب، والبكاء الزائد أيضا. لكن لو بكى الإنسان على مصائب آل رسول الله، لو تذكر هذه المحن والمصائب والشدائد والأهوال التي نزلت على أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام وأهله وعياله وأطفاله، يا أخي ذبحوا أطفاله، داسوهم تحت حوافل الخيل، أشعلوا بيوتهم نارا، منعوا عنهم ماء الفرات. أين تعرف في التاريخ، تاريخ البشرية، مصائب أشد من هذه؟ إحنا نتذكرها ونبكي لنزداد تعلقا بهم وحبا بهم. إن الله أمر بمودتهم وحبهم والتعرف عليهم والاقتراب من ساحتهم، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. طيب فلا نبكي عليهم؟ أوليس الناس كانوا يبكون على سيد الشهداء حمزة؟ ألم يبكي رسول الله صلى الله عليه وآله وباستمرار على شهداء أحد؟ والمسلمون بكوا. لو اليوم واحد يقف عند شهداء أحد ويبكي عليهم ويترحم عليهم، أو يلام على فعله هذا، أو يعاقب على فعله هذا؟ هذه غريزة أودعها الله فينا، ولا بد للبكاء والحداد والحزن. هذه قضية بكت لها السماوات والأرض، بكى لها رسول الله قبل ولادة الحسين وبعد ولادة الحسين. وما من منصف مسلم، منصف مؤمن، عالم فاضل إلا وبكى. هذه قضية. والأخرى مسألة لعن يزيد. العجيب أن ينبري البعض من أمة رسول الله ويدافع عن يزيد. يزيد شارب الخمور وراكب الفجور وقاتل النفس المحترمة. يزيد حكم إخوتي وأخواتي 3 سنوات. السنة الأولى أحدث فيها، السنة الأولى من حكمه أحدث فيها فاجعة الطف. السنة الثانية استباح المدينة لجنده وهتك الأعرار. مدينة رسول الله استباحها وانتهكها وهتك أعراض نساء المدينة، وفعل ما فعل ما يدونه التاريخ. بإمكانكم مراجعة التاريخ والنظر في هذه القضية. وفي السنة الثالثة عندما كان عبد الله بن الزبير معتصما بالبيت الحرام في المسجد الحرام في الكعبة، أمر جنده فضربوا الكعبة وهدموها وأحرقوها. هذه 3 سنوات من حكم يزيد. من المسؤول عن هذه الحوادث إن لم يكن رأس الدولة الخليفة يزيد بن معاوية؟ إن لم يكن هو المسؤول فمن المسؤول؟ من الذي يلام؟ ثم يقول بعضهم أنا لا ألعن الشيطان، فكيف ألعن يزيد؟ أنت حر يا أخي تلعن الشيطان ولا ما تلعن الشيطان، هذا القرآن يلعن الشيطان. أولئك حتى غير الشيطان، يقول القرآن الكريم أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والناس أجمعون يلعنون بعض من يستحق اللعن. ثم ما هو اللعن؟ ليس اللعن سبا، اللعن أيها الإخوة وأيتها الأخوات دعاء. أقول عن شخص رحمه الله أدعو له، وأقول عن شخص آخر أدعو عليه أقول لعنه الله، بمعنى غضب الله عليه، أنزل الله غضبه عليه. أسأل الله أن ينزل غضبه على شخص ما مثل يزيد بن معاوية. يقول الدكتور أو فلنقل الأستاذ وليس الدكتور، الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه سيد الشهداء يتحدث عن يزيد، يقول هؤلاء الذين يزعمون أن يزيد بن معاوية ندم على فعلته على قتل الحسين، ما الدليل على ذلك؟ هل عاقب وسائل قتلة الحسين؟ هل حاكم بعضا منهم؟ هل قتل شمر بن ذي الجوشن ولا عبيد الله بن زياد؟ لم يفعل أي شيء بحق القتلة والفجرة الكفرة، ولم يعترض على فعلة أحد منهم، بل زاد الطين بلة عندما استباح المدينة في السنة التالية بعد شهادة الحسين سلام الله عليه. أهذا سلوك نادم؟ من كان نادما على فعلته تلك يقوم بهذه الفعلة الشنيعة الأخرى؟ يا أخي هذا عباس محمود العقاد المصري، راجعوا كتابه، اقرأوا كتب طه حسين، كتب العلماء وأهل الفضل، لا يمكن أن نتمادى في الغي، لا يمكن أن نرضخ للباطل وأن نبتعد عن الحق والحقيقة. يا أخي قولوا كلمة أدخلوا بها السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، دفاعكم عن يزيد يدخل الهم والغم على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا أقول أكثر من هذا، وإلى اللقاء في حديث قادم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.